أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث حول البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وسلامة الفطرة. معنى أن البكاء على سيد الشهداء عليه السلام يحط الذنوب العظام، أن هذا البكاء يصلح إنسانية الإنسان، لأن تخلص الإنسان من المعاصي هو خلاصه من أمراض الروح، أمراض النفس، أمراض الفطرة البشرية. وباعتبار أن الفطرة هي تلك التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكل إنسان يولد على الفطرة، إلا أن المعاصي تمرض هذه الفطرة. البكاء على سيد الشهداء سلام الله عليه يعالج هذه الأمراض الروحية ويعيد الفطرة إلى سلامتها. هذا البكاء تقدم معنا أنه رصيد عظيم. إذا فصلنا بين البكاء على الإمام الحسين عليه السلام وبين تحسين الخلق، فإننا سنخسر توظيف هذا الرأسمال الإلهي النبوي الولائي، هذا العلاج العظيم سوف نخسر توظيفه باتجاه الهدف الذي هو رأس الإسلام، الهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتميم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجلي أخلاق الله عز وجل، هو الإنسان الكامل كما مر معنا. الإمام الحسين عليه السلام سر رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، سر الإنسان الكامل. هذه العلاقة القلبية بسيد الشهداء هي علاقة بسر الإنسانية، علاقة بجوهر الفطرة الإنسانية التي أرادها الله عز وجل مشروعه في الأرض، وكرم الإنسان وأمر الأجيال كلها حتى الأنبياء أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل البيت عليهم السلام. في هذا السياق وصلت إلى أن العلاج الوحيد لمرض الوقوع في المعصية ومرض عدم التدقيق في ترك الحرام، العلاج الوحيد هو استحضار أننا بين يدي الله عز وجل، وهو معكم أينما كنتم، إنني معكما أسمع وأرى، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ووجدوا ما عملوا حاضرا، إلى غير ذلك من الخصوصيات التي تجعل استحضار أننا بين يدي الله عز وجل هو السبب الوحيد الذي يجعل الإنسان يفكر بأنه سيحاسب، يفكر بأنه ليس متروكا عبثا، ليس متروكا سدى. وبمجرد أن يفكر أنه في محضر الله عز وجل ويستحضر ذلك، فإنه سيفكر أنه سيعرض على الله عز وجل وسيحاسب في يوم القيامة. ومر معنا أن هذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، أن نتذكر أن لنا صاحبا، أننا مخلوقون، أن الله عز وجل بكل شيء عليم، هو يعرف سرائرنا والخفايا ويعرف الظواهر، ولا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في ظلمات الأرض. ومر معنا عدد من الآيات المباركة حول ذلك. وصلت إلى الحديث عن استحضار مراقبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا، أن الله عز وجل بلطفه ورحمته أخبرنا أنه يرانا، وأكد على هذه الحقيقة بطرق مختلفة، تماما كما تقول لابنك إنني أراك وأسمع كلامك وأريد منك أن تلتزم بالطريقة الفلانية. مثلا أنت تصلي وأنا أراك، أريد أن تصلي بحسب الأحكام الشرعية. هو سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته وحنانه أخبرنا بهذا، وأخبرنا أنه أقدر رسول الله، يعني جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادرا على مراقبتنا، الاطلاع على أعمالنا، الدعاء لنا، تعرض أعمالنا عليه، بالإضافة إلى أنه يرانا صلى الله عليه وآله وسلم تعرض أعمالنا عليه. وفي الحديث السابق ذكرت الآية المباركة التي هي عنوان لهذه الأحاديث حول حضور الله عز وجل وحضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحضور الأئمة عليهم السلام، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية بحسب التفسير تدل على أن الله عز وجل يرى أعمالنا في الدنيا والآخرة، فسيرى الله عملكم، هذه الرؤية مطلقة تشمل الدنيا والآخرة، يرى عملنا هنا ويرى عملنا في الآخرة. ورسوله لفظ معطوف على لفظ الله، فسيرى الله عملكم ورسوله، الله عز وجل يرى عملنا في الدنيا والآخرة، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يرى عملنا في الدنيا والآخرة. والمؤمنون المعنى كما سيأتي معنا بعض الروايات حول ذلك، المعنى هو المصداق الأبرز الأتم، يعني الذين اكتمل إيمانهم، المؤمنون حقيقة، المؤمنون تمام الإيمان. وهذه من جملة الطرق في التعبير القرآني حتى لا يتعرض القرآن للتحريف، باعتبار أن الكلام عن أهل البيت وعن الأئمة عليهم السلام كلام ينبغي أن يصل إلى الأجيال، وشاء الله عز وجل أن يكون التعبير بهذه الطريقة من باب حفظ الذكر. إلى طبعا هناك خصوصيات كثيرة في هذا المجال، لكن الروايات تصرح بأن المراد بكلمة والمؤمنون هنا هم الأئمة عليهم السلام. ويأتي الحديث عن رؤية الأئمة لأعمالنا بالتفصيل، لكن الآن محل الحديث رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعمالنا. أولا قبل أن أستعرض الروايات، ذكرت البارحة رواية، لكن قبل أن أكمل باقي الروايات لابد من الإشارة إلى أن استحضار أي شخص منا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرانا يتوقف على فهمه لحقيقة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الموت. يعني نحن نعلم الشهيد حي، طيب الإمام حي أو لا؟ إذا كان الشهيد الذي لا يصبح شهيدا إلا بالاعتقاد بالإمام، حي، فكيف لا يكون الإمام حيا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يصبح الإمام إماما إلا بوصيته له، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سر الخلق لولا كما خلقت آدم، النبي صلى الله عليه وسلم نتصرف نتعامل معه على أساس أنه كان في هذه الدنيا ومات، والملتقى يوم القيامة نطلب منه الشفاعة. هذا يدل على ضعف العقيدة وعدم معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا. المسلمون شيعة وسنة مجمعون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله سر الخلق، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته كما كان قبل حياته، لكن الفارق أننا لا نرى جسمه، أهل هذه الدنيا لا يرون جسمه دنيوي، جسم هذا العالم المادي، لكن الجسم البرزخي يمكن أن يرى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أرى يعني جعل أمير المؤمنين سلام الله عليه أبا بكر يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الغمامة في المدينة بعد وفاته. وعادة العلماء يذكرون هذا الحديث، وممن ذكر هذا الحديث أستاذ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الشيخ أبادي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته لا يمكن أن يرى ببدنه الدنيوي، لكن ما عدا ذلك حياته هي أقوى حياة، حياته سر حياة بني الإنسان جميعا. يعني أن الله عز وجل عندما رأى أن بين قوسين جدوى مشروع الخلق متحققة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله سر الخلق، لولاك ما خلقت آدم، لولاك ما خلقت الأفلاك، كنت نبيا وإن آدم لمنجدل بطينته، أنا أول الأنبياء خلقا وآخر الأنبياء بعثا. بالإضافة إلى عنصر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاهد على الأنبياء وعلى الأمم، شاهد على الأنبياء وعلى الأئمة وعلى الأمم. إذن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تختلف عن حياة أي إنسان، بمعنى أنه لا يوجد إنسان غيره هو سر الخلق. أهل البيت ملحقون به، أهل البيت تجليات الحقيقة المحمدية سلام الله عليهم، لكن لا يوجد أي إنسان هو سر الخلق. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال الإنساني هو الإنسان الكامل، في مجال الحياة حياته الحياة الأكمل، وهو سر الحيوات، سر جميع حيوات بني الإنسان. والأنبياء حياتهم مرتبطة بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر من هذا، الهدى الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدى يحيي، يعني مرة بيكون واحد حي، مرة بيكون كلامه يحيي. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ونحن نتكلم عن الحياة، هناك مرتبة دنيا من الحياة، الحياة النباتية مثلا، مرتبة أعلى منها الحياة الحيوانية الموجودة في الحيوان وفي ظاهر الإنسان. هناك حياة بمعنى أكمل وأتم وأدق، هذه الحياة يمكن أن نفهمها من مثال أن فلانا ضميره حي، إنساني أخلاقي. هذه الحياة يعبر عنها بالحياة الطيبة، حياة الطيبة غير الحياة الحيوانية. حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل حياة، حياته سر الحياة. فلذلك عندما نريد أن نستحضر أنه يراقبنا في ضوء الآية المباركة وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين، عندما نريد أن نستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى أعمالنا ويعرفنا كما أن الله عز وجل يرى الأعمال ويعرفها، لكن الفرق أن الله عز وجل يرى ذلك على نحو الأصالة والاستقلال، والرسول يرى ذلك بما مكنه الله عز وجل منه، ليس على نحو الأصالة والاستقلال، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا الفرق بين التوحيد وغير التوحيد. إذن المسلمون جميعا مجمعون على أن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تختلف عن كل حياة. وعندما نرى ماذا كتب العلماء حول حياة رسول الله، مثلا في كتاب المحلى لابن حزم من العلماء السنة، أو في المصادر المختلفة في التفاسير أو في كتب الحديث والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي بعضها إن شاء الله الليلة، الروايات تتحدث عن أن حياته تختلف عن كل حياة، وأنه بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يرى أعمالنا، تعرض عليه أعمالنا في بعض الروايات مرتين في الأسبوع، وفي بعض الروايات كل صباح، ولا يمنع يعني لا ينافي الجمع، يمكن أن نجمع بمعنى أن هناك عرضا كليا وعرض مثلا يتفرع على ذلك وما شابه، أوجه الجمع متعددة. المهم أننا ونحن نريد أن نستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرانا ويعرف خصوصياتنا، لا يمكننا أن نصل إلى ذلك إلا إذا تنبهنا إلى أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل حياة. إذا تنبهنا إلى ما أجمع عليه المسلمون من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكننا أن نصل إلى ذلك، أما إذا لم نتنبه فإننا سنقع فيما تبنته المخابرات البريطانية، وقبلها الشيطان وأولياؤه إلى عهد الجاهلية وبني أمية، ثم ما تم التركيز عليه فيما بعد من تضعيف العلاقة، إضعاف العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفصل الأمة عن رسول الله، وتبلور هذا بالمشروع البريطاني عبر طرح الوهابية في العالم الإسلامي. الوهابيين أيضا اعتمدوا على فكر ابن تيمية، ابن تيمية ناصبي، حتى بعض العلماء المسلمين السنة الكبار يحاربونه لأنه لا يحفظ حرمة أهل البيت وأمير المؤمنين عليه السلام بالخصوص. مثلا الحافظ ابن حجر العسقلاني يصرح بأنه تجرأ على علي بن أبي طالب، ابن تيمية يقول تجرأ على علي بن أبي طالب. ابن تيمية فكره فكر يمعن في فصل الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجة ماذا؟ بحجة التوحيد. يعني لماذا نبني علاقة برسول الله؟ الله عز وجل هو يريدنا أن نعبده، من يريد أن يعبد الله يمكنه أن يتصل بالله مباشرة. ولذلك ابن تيمية، طبعا هذا تنفيذ للمشروع الشيطاني، المخابرات البريطانية متأخرة كثير عن المخابرات الأموية والمخابرات العباسية والخطط الجهنمية التي وضعت، لكن المنطلق واحد، منطلق الفكر المادي، الفكر الإلحادي، منطلق الشرك واحد. ثم جاءت المخابرات الأمريكية والصهيونية العالمية وركزوا في نفس الاتجاه، وإذا بنا في عصر واحد نجد الحملات المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتماهى وتلتقي بشكل عجيب مع طرح الوهابي وابن تيمية. يعني هؤلاء يحاربون العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باسم انهم يريدون فصل الامه عن رسول الله، لانهم لا يعتقدون، ماديون الكفار لا يعتقدون برسول الله. هؤلاء يحاربون العلاقه برسول الله ويدعون انهم يعتقدون برسول الله. ابن تيمية الذي يحرم أن يسافر أي شخص إلى المدينة المنورة بنية زيارة قبر الرسول، ويريد أن يفصل الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان رشدي وأصحاب الأفلام المسيئة والصور الرسوم الكاريكاتورية وما شابه يريدون ضرب علاقة المسلمين برسول الله، لأنه لا يمكن السيطرة على هذه الأمة إلا إذا خسرت دينها، ولا يمكن أن تخسر الأمة دينها ما دامت علاقتها قوية برسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاقة الضعيفة برسول الله تمكن من انتشار الغزو الثقافي وتبني الطرح الوهابي، طرح ابن تيمية، أن التوحيد يقتضي أن نتصل بالله عز وجل مباشرة. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهؤلاء يعني ابن تيمية والوهابيون، ابن عبد الوهاب وغيرهما، يقولون بشكل واضح أن الموحد لا يكون موحدا حقيقيا إلا إذا ضعف علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتناقض واضح. طبعا هنا لابد من التنبه إلى أنه نشأ تيار ثالث الذي أسميه الوهابية المقنعة، أنه تأثروا بأفكار الوهابية وأفكار الماديين، لأن هناك أفكار تطرح في الغرب ويسوق لها، وكثير من المتدينين يتأثرون بهذه الأفكار دون تنبه، من قبيل حقوق المرأة، حقوق الإنسان وما شابه. هل يمكن لعاقل أن يصدق أن الإدارة الأمريكية والدول المستعمرة التي تسمى الدول الكبرى تهتم بحقوق إنسان، تهتم بكرامة إنسان، تهتم بمشاعر إنسان؟ أو مثلا حقوق المرأة، هم كيف يتعاملون مع المرأة؟ فهناك أفكار تطرح في الغرب وتسوق، وإذا ببعضنا متأثر فيها. من جملة الأفكار التي سوقت في الغرب ووصلتنا الحديث عن بشرية الرسول، أن الرسول بشر، ليش المبالغات وكرامات ومعاجز؟ فهمنا يعني اللي متأثر بالغرب شو بيقول، بيقول فهمنا القرآن معجزي، القرآن معجزي، لا أحد يجادل في ذلك. لكن أن تقولوا أن رسول الله كان يعلم بالغيب وأن رسول الله كل شيء عنده، هذه المبالغة تضعف شخصية رسول، هكذا يقولون. لماذا؟ لأن الدنيا الآن دنيا العلم، والعصر عصر العقل والحضارة والرقي. هذا الكلام مناقض لما أجمع عليه المسلمون. ثم من باب الشبهات الشيطانية، هؤلاء بماذا يتمسكون؟ يتمسكون بالآية المباركة: قل إنما أنا بشر مثلكم. طيب ماشي، الآية خلينا نكملها شوي، هنا ما بيكملوا، بياخذوا بس هالمقدار، إنما أنا بشر مثلكم، وبصير الحديث عن شو؟ عن بشرية الرسول. إلى أين يؤدي كلامهم؟ إلى أن يصبح المتأثر بهذا الكلام قريب بنسبة من النسب من جماعة ابن تيمية وجماعة ابن عبد الوهاب. وهذا الكلام أقوله بموضوعية ومسؤولية بين يدي الله عز وجل، لأن الذي يتأثر بكلامهم يصبح يقول: لا يصح أن تقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. كل علمائنا ومنهم في هذا العصر ولي أمر المسلمين يفتون بأنه يمكنك أن تطلب الحاجة من المعصوم مباشرة، لأنك لا تطلب منه إلا لأنه على علاقة بالله، لأنه ولي الله. طيب لماذا يصح للولد أن يطلب من أبيه شيئا ولا يصح للمسلم أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ ويقول لك لا أبدا، قل إنما أنا بشر مثلكم، بشرية الرسول يعني هو بشر كسائر البشر. المسلمون جميعا في شرق الأرض وغربها يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هذا الطائف المتأثر بتمازج الغزو الثقافي مع الوهابية السعودية جماعة ابن تيمية، المتأثرون يقولون التوسل شرك ويحاربون التوسل. لا يصح أن تقول يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الله عز وجل يقول لنا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، ماذا تقولون؟ الآية نفسها إنما أنا بشر مثلكم أكملوها، يوحى إلي، يوحى إلي كيف يوحى إلى رسول الله؟ كما أوحي إلى نبي موسى مثلا على نبينا وآله وعليه السلام. نبي موسى كم معجزة ظهرت منه؟ ما معنى أنه والله اضرب بعصاك الحجر بعدان بالبحر بحيث أنه 12 طريق أوتستراد، طرق يعني مر فيها جيش الجرار، أنه 12 طريق تمر بعدان يطبق البحر، إلى غير ذلك من المعاجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كما أوحي إلى موسى كما أوحي إلى عيسى، يخلق من الطين كهيئة الطائر، إلى غير ذلك من المعاجز. كما أوحي إلى إبراهيم أنه يؤمر بذبح طيور ثم يقطعها ثم ترجع تحيا، هذه معاجز. يوحى إلى رسول الله أعظم من كل الأنبياء، بما هو أعظم من كل الأنبياء أو لا؟ بلى. فإذا معاجزه طبيعة أن تكون أعظم من معاجز كل الأنبياء. فإذا الحديث عن بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه المعنى بهذا الاتجاه انحراف. البشرية العلماء المدققون إذا أردنا أن ندقق في الآية يقولون أولا لا ينعقد الظهور إلا بعد اكتمال البيان، يعني ما تقول قل إنما أنا بشر مثلكم وتوقف هون، لا ينعقد الظهور بعده، ما خلص العبارة، ما خلصت، بك تقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخر الآية، بعدين شو معناها؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم من حيث البشرية هو كسائر البشر، من حيث البشرية يعني مثلا لما بيكون جماعة في سفينة، خلنا نفترض انه فيهم واحد مثل الامام الخميني وواحد مثل صدام، فبيجوا للشخص اللي مثل الامام الخميني بيقول له انه صار معنا واجهنا مشكلة، بيقول انما انا واحد منكم انما انا بشر مثلكم، شو معناها يعني؟ يعني انه هذا اللي مثل الامام الخميني هو مثل صدام مثلا؟ مش مقصود هيك ابدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم منشبهه بحدا من البشر بمعنى انه يعني فلان او فلان او فلان؟ لا، من حيث البشري يعني هل كنت الا بشرا رسولا، بشرا لحالها ما بتعطينا فكرة عن رسول الله، بشرا رسولا تعطينا فكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ونحن نريد أن نستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا، يجب أن نتنبه إلى أننا قبل أن نطلع على ما في الروايات يجب أن نعيد النظر في تصورنا عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجب أن نسلك طريقا في تعزيز علاقتنا برسول الله وتعزيز استحضار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حيث نصل إلى الحب الحقيقي الذي يملأ جوانب الكيان، بحيث أن الشخص عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش الخضوع التام ويرى قلبه يخفق. كيف عندما يذكر الحبيب حبيبه القلب يخفق؟ هذه العلاقة القلبية النابضة منها الحياة، مش النابضة بالحياة. أصلا الحياة تنبض بالحياة من العلاقة برسول الله، من سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشخص الذي يعيش هذه الحالة أو يكون في طريق تقوية هذه الحالة في نفسه، يمكنه أن يقول بصدق أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتعامل منا مع رسول الله على أساس أنه كان قبل 14 قرن، كما نقل عن شخص أنه خلنا نكبر عقلنا، ما الرسول قبل كان طبعا شخص مش من أهل العلم لكن متأثر ببعض أهل العلم، أنه خلنا نكبر عقلنا، النبي كان قبل 14 قرن، يعني نحن هلأ صرنا بعصر متقدم جدا على عصر الرسول، كان عصر البداوي بالحجاز. فخلنا نشوف الدنيا في آفاق، في علم حديث، في اختراعات، يعني هذا بيعتبر حاله إنساني ومتحضر وعالم أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، لكن لا يفهم لا الله عز وجل ولا الرسالة ولا أهل البيت ولا التدين، يعني عدم المعرفة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمنع من الوصول إلى التدين الحقيقي. إذا كان معرفة مرجع التقليد شرط في الوصول إلى التدين، أنه والله يحدد من هو مرجعه ويلتزم بفتواه، فكيف بالنسبة للمعصوم؟ كيف بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل البيت عليهم السلام كلهم علاقتنا بهم لأن رسول الله أمر بالعلاقة بهم وبلغ عن الله عز وجل. العلاقة القلبية يجب أن تكون دائما برسول الله صلى الله عليه وسلم، هي العلاقة الأقوى. ويجب أن نفهم أن هذه المجالس الحسينية هي تعزية لرسول الله، هي تعبير عن الحب الكامن في قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور كم هو رصيد المسلم الذي يتفجع على السيدة زينب عليه السلام ولسبيها، كم هو رصيده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم يرضى عنه، وكم يستغفر الله تعالى له. الذي يتفجع لمظلومية أمير المؤمنين وجميع المصائب التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف هو رصيده عند سيد النبيين؟ إذن يجب أن نتنبه إلى أن الشخص الذي يكون له رصيد عظيم عند شخص ولا يستثمره خسارته كبيرة. نحن محمديون، المسلمون الشيعة والسنة يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أدم الصلاة على الحبيب فصلاته كذا وطيب ذكر وطيب أو ما شابه. المهم أن المسلمين جميعا يركزون على تنمية هذه العلاقة العاطفية برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الوهابيون ليسوا كذلك، والوهابية المقنعة تحاول أن تقوي هذا الخط في بعض الأوساط، لكن سائر المسلمين بعيدون عن هذا. بالإضافة إلى هذا، نحن نتفرد بإقامة مجالس سيد الشهداء، وأتمنى على الإخوة المسلمين السنة خصوصا العلماء أن يرجعوا إلى مصادرهم ويبدأون بالتخطيط، يبدأوا بالتخطيط لإقامة مجالس عزاء على طريقتهم. خذ مقتل الحسين من الثقات لابن حبان موسوعة في علم الرجال، خذ مقتل الحسين من طبقات ابن سعد مقتل مختصر، من سير أعلام النبلاء، من تاريخ دمشق لابن عساكر، خذه واقرأه في بيتك لمن حولك في مسجدك إذا كنت إمام مسجد. لكن نحن إلى الآن، ويشاركنا بعض الأخوة من المسلمين السنة الآن بدأت بعض البوادر في هذا الجو، نتفرد برصيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الدموع على سيد الشهداء عليه السلام، من خلال التفجع لما جرى للإمام الحسن سلام الله عليه، من خلال التفجع لما جرى على الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام، وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك أهل البيت جميعا. هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له ونضيف معه اليقين بقوة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أجلس هنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يراني أنه والله هلا عندهم قدرة تنصت وما شابه، أنه بيقدروا الكلام هذا بالمكان الفلاني، أنه والله عن طريق السنترال قادرين يفوتوا على غرفة نوم الشخص ويتنصتوا إذا كان في سنترال بالبيت. أنه هل البشر بيوصلوا لقدرة تنصت وسماع ومعرفة، أو مثلا الأقمار الصناعية تراقب وبتصور، أو من خلال كاميرا صغيرة أنه بيكونوا قادرين عم بيصوروا بحيث أنه الصاروخ يوجه بناء لها الصورة وما شابه. بعدنا عم نحكي عن الميكانيسيانية اللي هن البشر، يعني كيف الفرق بين الميكانيسيان وبين المخترع. الله عز وجل جعل بين يدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كل الإمكانات. مثلا في رحلة المعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ملك الموت عزرائيل عليه السلام جالس وأمامه لوح من نور، قال له: أكل من يموت في شرق الأرض وغربها تحضره؟ قال عزرائيل: ما الدنيا عندي فيما سخره الله تعالى لي ومكنني منه إلا كالدرهم في يد أحدكم يقلبه. هذا عزرائيل عليه السلام الذي يعمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملائكة الله عز وجل أمرهم أن يعملوا بأمر الحجة اللي هو النبي أو الإمام. الملائكة يعملون، يعني ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر إلى أين؟ إلى غرفة العمليات، إلى مقر الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا في ذلك. فإذا كان الملك، طبعا عزرائيل عليه السلام مش ملك عادي، من سادة الملائكة، الدنيا عنده كالدرهم في كف أي شخص يقلبه كيف يشاء، فكيف هي الدنيا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أساس في العقيدة، أساس في الإيمان، أساس في بعث الروح في علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون التدين ميتا. ولذلك التدين السائد فينا عاننا الله على أنفسنا تدين لا حيوية فيه، لا حرارة فيه، حتى دفء ما فيه، ومن هنا تكثر الأمراض. الفصل بين التدين والأخلاق، الفصل بين التدين، مثلا واحد بيصلي لكن مش بحضور قلب، عدم الاهتمام بحضور القلب، تدين ميت. تبعث الروح في التدين عندما يبنى على أساس العلاقة برسول الله كما أرادها الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى وصف يد رسول الله بأنها يد الله، يد الله فوق أيديهم. ضربة رسول الله، رميته، رمية الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في جانب من آية أعطى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم صفتين من صفاته: بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني تقول يا رؤوف يا رحيم يا الله، وتقول يا رؤوف يا رحيم يا رسول الله، بما آتاك الله أنت الرؤوف والرحيم. لكن الرسول الرؤوف والرحيم. وأعطاه أيضا في جانب آخر صفتين من صفاته: إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. بعض المفسرين بيقولوا هون المقصود الله عز وجل، لكن هذا خلاف السياق. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سميع، بصير، رؤوف، رحيم. رميته رمية الله، يده يد الله، كلامه كلام الله. إذا أذنب الشخص وأراد أن يتوب يأتي إلى رسول الله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. هذا موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينبغي أن تكون العلاقة به؟ إذا استحضرنا هذا الأمر يمكننا أن نفهم ما معنى أن أعمالنا تعرض عليه أنه يرانا، كما في الروايات. الرواية الأولى تقدمت، الرواية الثانية نجد عن الإمام الرضا عليه السلام: إن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله أبرارها وفجارها. أعمال الأبرار وأعمال الفجار، أبرارها وفجارها. أيضا في رواية ثانية عن الإمام الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مقامي بين أظهركم خير لكم، فإن الله يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ومفارقتي إياكم خير لكم. فقالوا: يا رسول الله، مقامك بين أظهرنا خير لنا، فكيف تكون مفارقتك خيرا لنا؟ فقال: أما مفارقتي إياكم خير لكم، فلأنه يعرض علي كل خميس واثنين أعمالكم، فما كان من حسنة حمدت الله عليها، وما كان من سيئة استغفرت لكم. النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد على الأنبياء، والذي حمل الرسالة الإلهية الخاتمة، وأوصياؤه مستمرون إلى يوم القيامة بعد ما له علاقة، بعد وفاته ما له علاقة وفاته كأي شخص من الناس أبدا، هو مدير هذا الوجود كله بإذن الله. والموت بالنسبة لأي شخص انتقال من عالم إلى عالم، بالنسبة للمؤمنين أولياء تحت قبابي، أنه بينتقلوا. الموت هو عبارة انتقال من مكان إلى مكان، من مكان ضيق من السجن إلى السعة. أيضا نجد في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، تعرض أعمال أهل الدنيا على الله من الجمعة إلى الجمعة في يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء. أولا، هالرواية إذا بدنا نفهمها ببعض الأجواء هيك الدقيقة، إذا أب بده يكرم أولاده وبيعرف أنه في مشكلة بين اثنين، مش بحاول يحل المشكلة قبل؟ بدن يقعدوا يتغدوا بس في مشكلة تنحل هيك بالتي هي أحسن، لابد من حلها. أي واحد منا بينه وبين موحد، بين مؤمن شحناء، بده ينتبه، لأن التعبير الرواية: إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه. والأخوة في الإسلام قائمة، الأخوة في الإيمان أشد، والقرآن الكريم يؤكد على أخوة الإيمان. الأمر الذي ينبغي التنبه له هنا، الرواية هنا حول عرض الأعمال على الله عز وجل. أمتى؟ اثنين وخميس. الرواية اللي قبلها: الأعمال تعرض على رسول الله أيضا اثنين وخميس. يعني هني آسمين بتعبيرنا، مش الشغل اللي بترجع للرسول هي لله عز وجل لكن عن طريق رسوله، الشغل اللي ترجع على الله سبحانه وتعالى طبيعي أنه يكلف رسوله فيها. فإذا هذا العرض هو ذاك العرض، يعني في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا كانت الأعمال تعرض على الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن تعرض عليه الأعمال، عرضها عليه هي عرض على الله عز وجل. هذه المهمة، إذا تعرض الأعمال اثنين وخميس بحسب هالروايتين فينا نقول كانت ثابتة لرسول الله من وقتها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بكل الخصوصيات. ومن طريف الأمور في هذا المجال أنه أبو سفيان هذا الملعون عند فتح مكة كان قد ما سمع من الرسول أمور أخبره بها أو يبعث له الرسول أنت باليوم الفلاني عملت هيك. مثلا من جملة الأمور كان أبو سفيان كان بعض العتاة في مكة متفقين أنه اثنين قعدوا بالحجر حجر إسماعيل واتفقوا أنه واحد بيحمل سيفه وبروح على المدينة وبيغتال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا صار عليه شيء فالتاني بتولى الإنفاق على عياله. وراح هذا من عتاة قريش، وصل على المدينة مخبي سيفه هيك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم جلست في الحجر أنت وفلان واتفقت واحد اثنين ثلاثة، طلع مسلم أسلم النتيجة. أبو سفيان كان قد رأى كثيرا من هذه الأمور من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو مثلا حاطب ابن بلتع لما الرسول بده يروح لفتح مكة صلى الله عليه وآله وسلم، حاطب كان من الصحابة، فبعث رسالة مع امرأة يخبر قريشا بأن النبي سوف يهاجم مكة. نزل الوحي وأخبر رسول الله بذلك، معروف القصة، والأمير عليه السلام راح وأخذ الكتاب منها. ففي فتح مكة أبو سفيان كان صاير يعني سامع حالات كثيرة أن الرسول يطلعه الله عز وجل على كل شيء. بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، طبعا يبدو أول من أذن على ظهر الكعبة الأمير عليه السلام، يعني تكسير الأصنام والأذان. لكن في مرحلة تانية بحسب هالرواية النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال الحبشي أن يصعد على ظهر الكعبة ويؤذن، وكان هذا مشهد مؤلم جدا لكفار قريش. عبد أسود طال على ظهر الكعبة بعد أن حطمت الأصنام كلها، وجهارا نهارا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. بنت أبو جهل تسمع بلال عم بيأذن بتقول لقد بلغت مكانة عظيمة أن ينادى باسمك على ظهر الكعبة. وكانت النبوة قد عرضت على أبي لكن أبي رفضها. أبو سفيان وعتاة قريش قاعدين، صار كل واحد يعبر عما في نفسه. أبو سفيان قال لا أقول شيئا، لو تكلمت فإن هذه الجدر ستخبره بكلامي. مرة تانية قال أبو سفيان لو تكلمت فإن هذه الحصى ستخبره بكلامي، مزموع أصلا مبين أنه هذا اللي قاد الحروب كلها من بدر كان موجود وكان هو سبب الحرب إلى غيرها، لكن في فتح مكة لم يجرؤ أن يقول كلمة. الآخرون العتاد هذا يقول هذا العبد الأسود على ظهر الكعبة هذا كذا، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم كل شخص ماذا قال. ومنهم أشخاص في نص آخر أشخاص أسروا أمورا فأخبرهم بما أسروا في أنفسهم. أبو سفيان قال يا رسول الله أنا قلت شيئا لا أبلغته، ظننت أن هذه الحصى تبلغه أو أن هذه الجدر تبلغه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله السميع البصير، رسول الله الرؤوف الرحيم، رسول الله رسول من هو بكل شيء عليم، كيف هو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا الأمر، هذه الخصائص، هذه الصفات، هل كانت له فقط في حياته في الدنيا عندما كان ببدنه في هذه الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سر هذا العالم، هو أكبر من هذه الدنيا، ما خلقت هذه الكواكب والأملاك والأفلاك إلا بسره صلى الله عليه وآله وسلم. أحد علمائنا بيشوف أنه في خلاف، هل كان معراج رسول الله صلى الله عليه وآله بالروح والبدن أم بالبدن أم بالروح فقط؟ بيقول: ليت شعري متى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذا العالم حتى يقال، ما هو كل من هذاك العالم وهو سر هذا العالم. إذن مسألة طبيعية أنه يكون بالروح والبدن الإسراء والمعراج. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتكلم عنه يجب أن نتنبه إلى أننا لا نتكلم عن بشر عادي، وهذا أقوى رد على الذين يتمسكون بجانب من الآية قل إنما أنا بشر مثلكم، ليطمسوا هذه الأبعاد العظيمة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتحولوا إلى قطاع طرق يقطعون طريق المريدين إلى الله عز وجل من خلال بناء علاقة حب وعاطفة وحنين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر يجب أن نتنبه له جيدا لنصحح عقيدتنا ونصبح قادرين أن نتعقل أن أعمالنا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه إذا رأى شيئا يسوءه يستغفر لصاحب هذا الذنب، وإذا رأى حسنة كما مر في الرواية يحمد الله عز وجل أن في أمته هذا. مهم جدا أن نتنبه إلى عظمة أن ندخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني مثلا واحد والله يعني من فوائد هذا الأمر أنه إذا أراد أن يزكي نفسه وقوى هذا الشعور، قوى هذه العلاقة برسول الله في نفسه وقلبه، وكان في بيته صار مثلا ممكن يصير مشكلة مع عياله، إذا تذكر أن رسول الله يراني كيف يتصرف؟ مش هلا مثلا إذا راحوا لعند شيخ بتنحل القصة؟ طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاه الله عز وجل يرى. أيضا من جملة الروايات الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن أعمال العباد تعرض على نبيكم، فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح. هذا عنصر مربي جدا، لكن ثقافة الوهابية المقنعة اللي بدها تفصلنا عن الحنين والعلاقة الدائمة برسول الله بتحرمنا من هالبركات. خلينا ننتبه لخطورة هذا الأمر. الوهابية جماعة السعوديين وابن تيمية وجهودهم الشيطانية التي بذلت ونفط المسلمين وما شابه كله لفصل المسلمين عن رسول الله. هلا مطرح ما بتشوفوا في سلفيين بتشوفوا انه منتشر هذا المرض الخبيث الأخبث من كل الأمراض الخبيثة، تشكيك بالأولياء وهدم قبور الأولياء، والشيء اللي عملوه بمصر واللي عملوه بمقام الشهيد حجر ابن عدي وقصف مقام السيدة زينب، أهل البيت يحرصون على إضعاف العلاقة بأهل البيت لأجل أن لا تقوى العلاقة برسول الله، لأنهم يريدون أن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حدا يتصور أنه هولي جماعة ابن تيمية وابن عبد الوهاب يحبون الصحابة أبدا، هم طرحوا الصحابة شعار لأنه إني بحاجة لشيء قداسي لتدعيم مشروعهم السلطوي. يعني كيف هلأ مثلا أي حاكم بده والله وعاظ السلاطين يوقفوا معه، هني بدهم شيء. طب أرادوا أن يفصلوا الأمة عن رسول الله وعن أهل البيت، فإذا لابد لهم من طرح بديل، وإلا الصحابة مثلا نشوف معاوية كيف تعامل مع بعض الصحابة. هلأ ما بدي أذكر شواهد أكثر من هيك، هم يحتقرون الصحابة. الآن مثلا أبو ذر صحابي بس ما بيقربوا صوبه أبدا لأنه يحب أهل البيت. وأي صحابي مثلا، في صحابي اسمه أبو أمامة كان بمجلس معاوية، فأكرمه هيك وأعطاه مال وكذا، بعدان بده منه أنه يروي شغلات، يعني هو يقول في أحاديث ضد أمير المؤمنين. فقال يعني تريد أن تأخذ مني دي، تشتري مني ديني؟ والله لا سكنتك في أرض أبدا. بيسمع أبو أمامة معاوية بشوفه أنه بيستعمل الذهب وكذا ومدري شو، قال له الرسول قال حرام آنية الذهب. قال رسول الله يرى أنه حرام وأنا أرى غير ذلك. معاوية قال يا لله يا للمسلمين، أقول لك رسول الله يقول وتقول أنا أرى؟ والله لا سكنتك في أرض أبدا. الصحابي عند هول هيك، أنه إذا استطاعوا أن يتاجروا باسم الصحابي يركزون عليه. أنه مثلا والله معاوية خال المؤمنين، إنه يعني بيحبوا أمهات المؤمنين. طيب محمد ابن أبي بكر خال المؤمنين، ليش محمد ابن أبي بكر قتل في مصر قتلة عجيبة؟ أنه بعد أن قتلوه وضعوه كرمكم الله في جوف حمار وأحرقوه. هذا مين؟ أيضا بعض الصحابة اللي بيقولون هني صحابي. المهم الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح. هذا الأمر يا قلب، كلنا بحاجة أن نعزز دائما دائما العلاقة. شايفين ذكر اللهم صل على محمد وعلى محمد، إذا تنبهنا لها الخصوصية من شأنه أن يقوي فينا هذه العلاقة برسول الله صلى عليه وآله. أيضا في كتاب روضة المتقين المجلسي الأول يقول وفي القوي، يعني الحديث قوي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل صباح، أبرارها وفجارها، فاحذروها، احذروا عملية العرض، وهو قول الله عز وجل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. وسكت، يعني الإمام سلام الله عليه كان يريد أن يبين هذا الأمر المرتبط، ما كمل الآية إلى هالمقدار هذا. أيضا من جملة الروايات حول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعرض عليه الأعمال رواية حول أنه يستغفر، شبيهة بالرواية التي تقدمت، لكن هذه الرواية تختلف عن السابقة بأنه هنا يسأله بعض الصحابة أنه أنت بتستغفر لنا بعد أن أصبحت رميما؟ يعني كان في حدا في زمن الرسول من الصحابة منطقه منطق الوهابيين، سواء الوهابي المكشوف أو الوهابي المقنع، أنه ما لما بيموت النبي بصير رميم. هذا المنطق اللي استعمل في معركة بدر. معركة بدر بعد أن جمعوا القتلى من قريش جمعوها في القليب، وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم، بئس الجيران لرسول الله كنتم. فقال عمر ما خطابك لهام صدئت؟ إنه ما هو التختخوا. قال مه يا عمر، فوالله ما أنت بأسمع منهم. من الميت العادي بيسمعه. طيب فإذا كان هذا الميت اللي عم نحكي عنه هو السميع البصير، هو سر الخلق بإذن الله تعالى، هو الشاهد على الأنبياء، فكيف بينقال أنه صرت رميما؟ لاحظوا الرواية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. فقالوا يا رسول الله فكيف ذلك؟ فقال أما حياتي فإن الله جل ذكره يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأما مفارقتي إياكم فإن أعمالكم تعرض علي كل يوم، فما كان من حسن استزدت الله. إلى هنا الرواية مثل الرواية السابقة، من هنا فما بعد تختلف الرواية. استزدت الله لكم، وما كان من قبيح استغفرت الله لكم. قالوا وقد رممت، يعني أصبحت رميما، أنه تستغفر لنا بعد أن أصبحت رميما يا رسول الله، يعنون صرت رميما؟ فقال: كلا، إن الله تبارك وتعالى حرم لحومنا على الأرض أن تطعم منها شيئا، يعني أجساد لحومنا، عم يحكي عن الأنبياء والأولياء في خصوصية. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقال إنه بشر مثلكم يعني بكل شيء، لا، بشر في أصل البشرية وانتهت القصة. هذه الخصوصية في باب العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أعمالنا تعرض عليه، فما كان من حسن إما يحمد الله عز وجل بحسب الرواية السابقة أو يستزيد لنا هذا الحسن، وما كان من قبح فيستغفر الله عز وجل لنا. هذا الأمر قلت يتفرع على أصل فهمنا لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة حضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بمجرد ما الشخص يصير يتصور أنه النبي لأنه مات، فإذا العلاقة به علاقة بشخص ميت، بيكون صار مؤهل يصير وهابي، بدي يتأهل أنه يصير وهابي، لأن وهابية تبدأ من هنا، وهم يريدون أن يفصلوا بين رسول الله حيا وبين رسول الله ميتا، وبيعتبروا أن التوسل بالميت لا يصح. لما بنعترض عليهم أنه طيب التوسل مثلا توسل عمر بالعباس، أنه بيحاربوا التوسل، بيقولوا إيه صح، التوسل بالحي يصح، لكن التوسل بالميت لا يصح. طيب إذا كان أنتوا المشكلة عندكم في التوسل هي أنها ليست خطابا لله مباشرة، فمش لازم يكون في فرق بين الحي والميت إطلاقا، مع أنه صحيح أن التوسل برسول الله وبأي ولي ينبغي أن يكون، يعني ورد الحث عليه، ولا فرق بين الحياة والموت، والحياة في الموت بعد الموت أقوى من الحياة قبل الموت. المؤمن العادي بعد أن يموت يصبح أكثر اطلاعا، كيف الشخص اللي بيكون بالسجن وبين اللي بيطلع من السجن، الذي يكون في سجن الطبيعة تكون إمكانية روحه للتواصل مع العالم الخارجي مع عالم الغيب إمكانية ضعيفة. المنامات، شخص بالدنيا مش يتوفى بالليل، يتوفى يعني يستوفى، يعني روحه تنتقل إلى عالمها ويبقى خيط بحسب بعض الروايات، خيط متصل بالجسد، فإذا استيقظ أراد أن يستيقظ ترجع الروح إذا جاء وقت استيقاظه. العلماء بيقولوا المنام الذي تراه الروح وهي في الجسد هذا أضغاف أحلام، والمنام اللي بتشوفه الروح وهي بالطريق لعالم الروح لعالمها كمان بيكون مخلوط، لكن المنامات اللي بتشوفها هي فوق هي منامات مختلفة. فالإنسان وهو في الدنيا عندما تخرج روحه تتصل بعالمها تخرج بالنوم، يصبح أقدر، معلوماته أوسع، فكيف إذا انتقل انتقال كلي إلى ذلك العالم تماما؟ شخص بالسجن لا عنده لا تليفون لا جهاز ولا شيء، ما عنده أخبار، طلع بالطريق يصير يحصل بعض المعلومات، بس يوصل لمطرحته يصير يعرف معلومات بشكل دقيق، معلوماته بالطريق بتكون مخلوطة. فهي بالنسبة للشخص العادي، كيف بالنسبة للمعصوم، وكيف بالنسبة لسيد النبيين خير الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم؟ اللهم عرفنا رسولك، فإنك إن لم تعرفنا رسولك لم نعرف حجتك. ولسان الحال دائما: اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم أره، فعرفني في الجنان وجهه وارزقني صحبته. كيف يكون تعريف المؤمن بوجه رسول الله في الجنان؟ يكون تظهيرا لعلاقته القلبية برسول الله الدائم في الدنيا، تظهر هذه العلاقة هناك، يعني يجب أن نكون مع رسول الله في الدنيا من خلال إصرارنا على تقوية يقيننا بقوة حضوره صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل السيد القاضي القدوة وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المواجهات في الشام، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وشهداء التفجيرات الأخيرة، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.